بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض يصح بكل عين يصح ضيعها إلا بني آدم، ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه، ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض ولا يملك المقرض استرجاعه، ويثبت له البدل حالا، فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثلي يعد مثله ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة، ويجوز شرط رهن وضمين فيه، ويجوز قرض المال كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة، وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه أو يقضيه خيرا منه، وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطاة جاز، ومتى بدل المبتلئ ما عليه بغير بلد المقل، ومتى بذل المبتلئ ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. والقرض لغة القطع، فيقال قرضت الشيء بالمقراض أي قطعته، وأيضا يطلق على ما يعطيه الإنسان من مالك ليتقاضاه، يعطي الإنسان شيئا يملكه لشخص آخر فيتقاضاه. والقرض في اصطلاح الفقهاء هو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. إذن القرض في اصطلاح الفقهاء هو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، يعني مثلا تدفع مبلغ 1000 دينار تعطيها مثلا للأخ عمر ينتفع بها شهر أو شهرين ثم يرجعها، بعدما ينتفع بها يقضي فيها حاجته فيرجع بدلها بنفس القيمة، فهذا هو القرض. وقد أجمع العلماء على مشروعية القرض وعلى صحة القرض، والقرض أيضا كما أنه مشروع بالاتفاق فهو أيضا له فضل عظيم لمن يقوم بهذه العبادة فيقرض القرض الحسن أي بدون فائدة، وإنما يقرض لوجه الله جل وعلا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقرض أي يطلب القرض إذا يعني احتاج، ويستحب للقادر على إقراض الناس أن يقرضهم، وهذا أمر يؤجر عليه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. إذا أقرضت شخص مرتين كأنك تصدقت بهذا المبلغ مرة واحدة، وهذا لا شك أنه فضل عظيم. وأيضا مما يعني جاء في فضل القرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة ورق، الورق اللي هو الفضة، أو منحة لبن، أو أهدى زقاقا فهو كعتق نسمة، كأن الإنسان يعتق نسمة. إذا إنسان قدم قرض فإنه كأجر عتق عبد أعتقته وأصبح حرا بعد أن كان مملوكا. وجاء في فضل أيضا القرض يعني أدلة كثيرة أيضا في القرآن وفي السنة. ثم شرع المؤلف في بيان أحكام القرض، فقال: يصح القرض بكل عين يصح بيعها، كل عين مما يعني ذكرناه في شروط البيع مر معنا المبيع، صفات المبيع، كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز إقراضها. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بكرا، يعني من الإبل سنه بكر، فاستسلفه النبي صلى الله عليه وسلم، اقترضه. وهذا الحديث متفق عليه، إلا بني آدم. بني آدم إذا كان عبدا رقيقا فإنه يجوز بيعه، لكن لا يجوز، لا يصح إقراضه، لا يصح إقراضه. إنما يمكن أن يستعار العبد مثلا أو يؤجر، لكن أنك تقترضه، لأن الاقتراض يستدعي إيش؟ يستدعي الإتلاف، ثم يأتي ببدل عنه، وهذا لا يتحقق في بني آدم. قال: ويشترط علم قدره ووصفه. لابد أن يعرف ما هو القدر، يعني إذا اقترضت مالا دنانير مثلا، كم دينار؟ 1000 1500. لابد من معرفة القدر والوصف، ما هو، هل هو دينار كويتي أو دينار عراقي أو ريال سعودي أو جنيه مصري، ما هو، لابد. وأيضا إذا كان من الإبل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا، ما سنه؟ لابد من تحديد أولا عينه، ثم تحديد مواصفاته وقدره وسنه. وكل يعني عين مقترضة بحسبها. قال: وأيضا يشترط كون المقرض يصح تبرعه. الشخص الذي يقرض لابد أنه يصح أن يتبرع، يعني يصح أن يتصدق، وهذه تتوفر في ملك جائز التصرف، يسمى في كلام الفقهاء وفي اصطلاح الفقهاء جائز التصرف. وهذا كل إنسان بالغ عاقل ليس بسفيه، لأن قد يكون الإنسان عاقل وبالغ لكن محجور عليه لسفهه، لعدم حسن تصرفه في الأموال. فإذا لابد أن يكون هذا الشخص إيش؟ يصح تبرعه. ثم قال: ويتم العقد بالقبول. نعم، يكون إيجاب وقبول كبقية العقود، أقرضتك مبلغ فيقول قبلته. قال: ويملك أو يملك ويلزم بالقبض، يعني القرض يملكه المقترض ويلزم بالقبض ليس بالعقد. يعني مثلا بالعقد أن أقول على سبيل المثال لعمر: أقرضتك 1000 دينار، وبعد ساعة بروح أتي له بالمبلغ أسلم له. قبل الساعة تم العقد، وبعد الساعة تم القبض. المؤلف يقول يملك المقترض القرض، يملكه بالقبض وليس بالعقد، وليس بالعقد. قال: يملكه ويلزم، يعني خلاص يصبح لازم على المقرض أن ينفذه إذا أقبضه. وهناك يعني هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والشافعية. هناك رأي آخر في المسألة ذهب إليه المالكية، وهي يعني لعلها رواية عن الإمام أحمد، أنه يملك بالعقد ويلزم بالعقد، كما أن البيع يلزم بالعقد وكذلك القرض يلزم بالعقد. بمعنى لو قلت أقرضتك مثلا، جاءني عمر قال أطلب منك قرض 1000، وقلت أقرضتك 1000 دينار وسأذهب أحضره من البنك أو أسحبه من البنك، خلاص بمجرد العقد يتم ويلزم. هذا القول الثاني في المسألة، وهو يعني قول قريب إلى الصواب، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمرنا بالوفاء بإيش؟ بالعقود. فالصحيح والله أعلم، والأقرب إلى الصواب هو القول الثاني، لا ما ذكره في المؤلف من رأي المذهب. ثم قال: فلا يملك المقرض استرجاعه، يعني بعد القبض لا يملك استرجاعه، هذا على المذهب. ولكن أيضا هناك القول الثاني اللي رجحنا قلنا أقرب إلى الصواب، وهو أنه يملك بالعقد، يملك بالعقد وبالتالي يلزم ولا يعني يمكن إلا إذا أقاله المقترض وقال أنا عفوت عنك. قال ويثبت له البدل حالا يقصد بهذه المسألة يثبت له البدل أنه إذا أنا مثلا أقرض عمر 1000 دينار إلى سنة، فمعنى هذا الكلام أنه إذا أجله وجاء في بالي إني أقدمه بأي وقت لي حق، يعني مثلا أنا قلت العمر بعد سنة، جاء بعد شهر قلت أريد مبلغي الآن، يجب في هذه الحالة على عمر أن يأتي به الآن قبل مضي السنة الكاملة. هذا هو رأي المذهب أنه يثبت له البدل حالا، يعني بأي وقت يقدر يطلبه، يقدر يقصد يريد أخذه، فإنه يجب على المقترض أن يسدده وأن يحضره حالا. هذا هو المذهب. وهناك أيضا قول آخر للإمام مالك رحمه الله، وهو أنه قال يتأجل بالتأجيل، يعني ليس له حق، ده طالما إني أنا قرضته لمدة سنة فليس لي حق أن أطالبه قبل سنة إلا برضاه، برضا المقترض، فإن وافق على ذلك فلا بأس، لكنه لا يلزم بإيش؟ بالتسديد إلا عند الأجل المحدد. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وأنا اشترطت له أنه بعد سنة فيجب أن نلتزم بالشروط. وهذا الرأي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، يعني إن كان له قيمة فقيمته وقت القرض حينما أقرضته، وإن كان مثليا فمثله، ينظر هل هو مثلي فيأتي بمثله، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا استسلف بكرا فرد له مثله، ما نقدر دامنا فيه مثل فهذا هو الأصل. ذهب وأتوا ببكر مشابه له لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءته إبل الصدقة الزكاة، أحضر بكر نفس السن وارجعه إلى الشخص الذي استسلف منه. فإن كان مثل ما نعود، إن كان مثليا له مثل في السوق فيرده بالمثل، وإن كان ليس له مثل فقيمته عند القرض وليس بعد ذلك، قيمته لما أقرضه. كم قيمته؟ قيمته نقول 1000 دينار، إذن يرد عند إيش؟ عند القرض. لو أن بعد هذه السنة قلت قيمته أو زادت قيمته فإنه يسدد القيمة عند القرض وليس عند السداد. قال وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا، إلا إذا كان المثلي وجد مثله لكن فيه عيب، فهذا إذن لا تنطبق عليه المثلية لأن فيه عيب، أنا أعطيتك إياه بدون عيب وأنت لقيت مثله معه عيب، فإذا لا، هنا يتحول إلى إيش؟ إلى القيمة. قال أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان، أي يحرم التعامل بها السلطان الحاكم، حرم التعامل بها وأبطل التعامل بها، ففي هذه الحالة له قيمتها، قيمتها متى؟ عند القرض وليس عند السداد. ثم قال المؤلف ويجوز شرط رهن وضمين فيه، يعني يجوز إذا أنا أقرضت عمر 1000 دينار مثلا أن أقول يا عمر أعطني رهن حتى أضمن أنك تسدد لي الدين، أو ضمين، ضمين يعني كفيل، أحضر شخص يكفلك بحيث إذا عجزت عن التسديد هو يسدد المبلغ. فقال يجوز شرط رهن وضمين فيه، وهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي شعيرا ورهنه درعه، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من هذا اليهودي شعير بالدين، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده السداد الآن، فأعطاه الدرع قال رهن عندك حتى أسدد لك. طبعا هذا في البيع، لكن القرض أيضا يأخذ الحكم. قال ويجوز قرض الماء كيلا، إذا إنسان أراد أن يقترض منك ماء فإنه بالكيل، كم صاع؟ 100 صاع ماء، إذن ترد له بعد ذلك 100 صاع ماء. قال والخبز والخمير عددا، يعني إذا كان خبز فبالعدد، يعني لو كان بر فبالصاع، لكن إذا خبزها خبز البر وأصبح خبز الآن أصبح جنس آخر، فهنا بالعدد، كم خبز أقرضك مثلا 10 خبزات يرد لك 10 خبزات بالعدد. وكذلك الخمير، قال ورده عددا بلا قصد زيادة، يرده بالعدد دون أن يقصد زيادة، يعني ربما تعرفون الخبز قد يكون هذا أكبر من هذا قليلا، قد يكون تعرفون صعب يعني ضبط حجم الخبز 100%، لكن ينوي ألا يزيد. ثم قال المؤلف ذكر يعني ضابطا فقهيا مهما وخاصة في باب القرض، حينما قال وكل قرض جر نفعا فحرام، أي لأن ذلك ربا. بعض الفقهاء ينطق أو يصيغها بقوله كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يجر نفعا فهو ربا. وهنا ملاحظة أن القروض ربا القروض لا يتقيد بعلة، عندنا ربا الفضل وربا النسيئة مقيد بعلة، لكن في القرض يعني من توفرت فيه العلة إيش وقع فيه الربا، وما لم تتوفر فيه العلة لا يقع فيه الربا. لكن القرض يقع في كل جنس، يعني على سبيل المثال الثياب ليست فيها علة الربا، فلا يقع فيها ربا النسيئة ولا ربا الفضل. لكن لو أن شخص أقرضته ثوبين ثم أراد أن يرد لي 3 أثواب، نقول لا، الثوب الثالث هذا ربا، لابد أن ترد ثوبين كما أخذت ثوبين. كذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف بكرا لو رد لهم بكرين لكان ربا. قال وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، يعني من المنافع في الربا أن مثلا ممكن أنا أقول يا عمر أنا راح أقرضك 1000 دينار ولكن جعلني أسكن في بيتك لمدة شهر، هذه منفعة. يعني بعض الناس يعتقد أن المنفعة والربا فقط مال نقدي، لا، قد يكون الربا منفعة سواء سكنة أو ركوب دابة، يعني في السابق البعير اليوم بالسيارة، مثلا أقول أنا راح أقرضك 1000 دينار لكن تعطيني سيارتك أستعملها لمدة أسبوع أو شهر أو أيا كان، هذا لا يجوز لأنه ربا. أو يعيره، كان يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه، أو ممكن لما يجي يرد له 1000 يعطيها معاها إيش 1100 أو 1200، هذا الزيادة 200 أو 100 هذا من الربا. كذلك يعني لو كانت بصفة هدية، بعضهم يقول لك هذه هدية يروح يشتري له ساعة أو يشتري له، قل هذا ربا لأنه مقابل للقرض، وكل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا. ثم قال المؤلف فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز، يعني لو أنا مثلا سلفني عمر 1000 دينار ولم يكن هناك شرط بيني وبينه، الشرط اللي بيني وبينه أني أرده له 1000 دينار، ولا في عرف، يعني أيضا يعني قد يكون في متعارفين في البلد أن اللي يقرض يعطيه زيادة، لأن القاعدة الفقهية تقول أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يأخذ حكم حتى كأنه مشروط، إذا صار الأمر متعارف عليه في البلد فإنه كأنه مشترط في العقد. لكن مثل ما ذكرنا لو أنه اقترضت من عمر 1000 دينار على أني أردها 1000 دينار فأردت أن أكافئه فأعطيت 1000 دينار واشتريت لساعة هدية مكافأة لأنه وقف معي في هذا الموقف الصعب دون أن يكون هناك شرط أو عرف بهذا الأمر هذا جائز. وهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث أن استسلف بكرا فرد خيرا منه أفضل من البكر اللي خلاه وقال خيركم أحسنكم قضاء يعني أفضلكم الذي يحسن عند القضاء. وهذا الحديث متفق عليه. فكما ذكرنا يعني إذا كان بدون شرط بدون عادة أو عرف متبع فهذا لا بأس به ولا يكون من يعني الربا. ثم قال المؤلف ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. يعني لو أنا مثلا أقرضت عمر 1000 دينار في هنا في الكويت فرأيت عمر في الرياض فقال هذه 1000 دينار لك اللي اقترضتها منك هنا إن كان الطريق آمن ولا يكلفني شيء 1000 دينار بحطها بجيبي ما راح تكلفني فيلزمني إني أقبلها. أما إن كانت لا والله مثل لو إني مثلا أقرضته مثل ما قلنا بعير هذا يبي له توصيل ويبي له كلفة فلا يلزمني إني أقبل أنا أعطيته إياه بالكويت لا يلزمني إني أيش أستقبل أو أستلمه منه في الرياض. أو كان الطريق مخوف في قطاع طرق صحيح 1000 دينار ما راح تشق علي لكن في الطريق في قطاع طرق فلا يلزمني أني إيش أني أقبلها منه إلا في البلد اللي سلمته فيها. لكن إن كان هناك لا توجد كلفة في نقله ولا يوجد والطريق آمن ليس فيه قطاع طرق فهنا يلزمني أخذه في أي مكان. هذا هو المراد بهذه المسألة. وننتقل إلى باب الرهن. نعم
شيخ بعض المكاتب تخلص المعاملات
نعم
مثلا يشترطون لمؤسسة يكون فيها رصيد مثلا 30,000 فيقول نضع لك 30,000 من المعاملة بمبلغ قدر مثلا 500 دينار فما يعني ما حكم هذا المسألة؟
والله يعني ربا لأنهم يستفيدون هال 500 دينار هم يقولون احنا يعني بعضهم يعني يلف على ويقول هذا قرض منا واحنا راح ناخذه بعد ما تنتهي المعامله نرد 30,000 اللي مثلا ذكرتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف كما مر معنا. وهنا اجتمع اذا كنت انت تقول انه قرض فهنا انت جعلت هذا الانسان يمضي في معاملتك بمبلغ في معاوضه فكل بيع وسلف يحرم الجمع بينهما. فهي حقيقة يعني محرمة. أنا ودي أن تكون الأسئلة في النهاية نجعل وقت إن شاء الله. طيب اسأل سؤالك.
أنت قلت بالنسبة إذا أقرضت واحد بكرة رد عليها بكرتين ربا.
نعم إذا إلا إذا لم تشترط لم يكن هناك شرط في العقد كما قلت ولا هي من ما بالتعارف ما يعني أصبح عرفا في البلد في هذه الحالة لا بأس بها
بدون شرط.
نعم بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى باب الرهن يصح بشروط الخمسة كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وكل ما صح بيعه صح رهنه إلى المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهن مال اليتيم الفاسق.
نعم. باب الرهن. الرهن في اللغة الثبوت، ويطلق الرهن على الحبس، يقال رهنته أي حبسته. والمؤلف أو عفوا الرهن في اصطلاح الفقهاء هو جعل مال وثيقة بالدين، جعل مال وثيقة بالدين، تجعل مال حتى يتوثق منه من كان عليه دين. يعني مثل ما ضربنا مثال قبل قليل، إنسان أنا قرضت عمر 1000 دينار، طلبت منه رهن يبقى عندي، هذا أستوثق منه بديني الذي هو عليه، أو حتى في البيع. فهو جعل مال وثيقة بدين، وهذا الرهن يستوفى منه إذا عجز، يستوفى منه بشروطه. وعقد الرهن عقد لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن، لأن أنا الآن لما أدفع مثلا اشتريت سيارة من عمر 2000 دينار، استلمت السيارة وقلت له 2000 بعطيك إياها بعد سنة، قال لي عمر عطني رهن عندي، فهذا الرهن إذا أنا ما سددت 2000 هو يستوفي منه، وهو عقد لازم بالنسبة لي أنا الراهن الآن، أنا اللي سلمته يجب أن ألتزم به. أما المرتهن الحق له، فيجوز له أن إيش؟ أن يتنازل عنه، يقول أنا في البداية ما كنت أعرفك، والآن أنا عرفتك بأمانتك، فلذلك الآن لا أريد الرهن يبقى عندي، خذ، ما في بس. المرتهن اللي حق له الرهن يجوز له أن إيش؟ أن يلغيه، ولذلك هو جائز في حقه، متى ما أراد يلغيه يلغيه. لكن أنا إذا أعطيت الرهن وافقت عليه، لا يجوز لي أن يجيه بعد أسبوع عطني الرهن، لا، هو لازم في حقي. والرهن يعتبر من عقود يسمونها عقود التوثيق، كما أن البيع والإجارة والسلم هاي يسمى عقود معاوضات، عندنا عقود تبرعات أيضا، وعندنا عقود توثيق. عقود التوثيق هو الرهن والشهادة والضمان، اللي منها أيضا الضمان يدخل فيه الكفالة، يعني الضمان والكفالة هذا يعتبر عقد واحد. إذن عقود التوثيق نقدر نقول هي 3 أشياء: الشهادة والرهن والضمان والكفالة. طيب، قال المؤلف: يصح الرهن بشروط 5. أولها كونه منجزا، ما يكون معلق على شيء، خلاص ناجز. لما يقول أنا أبيعك دين لكن بشرط تعطيني رهن، أقول خلاص برهنك أو بحط عندك رهن مثلا 2 شاة من غنم، أو السيارة الفلانية حطها عندك رهن، فخلاص هذا منجز. ما يصلح أن تقول مثلا إذا جاء فلان من السفر سأرهنك، هذا تعليق، هذا لا، ما يصح، لابد أن يكون منجز. قال: وكونه أيضا الشرط الثاني كونه مع الحق أو بعده، يعني أن يكون مع الرهن مع البيع مثلا أو بعده. أما قبله، مفهوم الكلام أن قبل البيع لا، يعني لا يصح قبله، إما أن يكون معه مع العقد، مثلا لو بغيت أن أشتري فيقول أنا أريد رهن، أو بعد ما يتم العقد يجي عمر يقول أنا أبي منك رهن فأعطيه، لكن قبل العقد يقولون لا. وهذا يعني المذهب، وهناك يعني رواية في ظاهر المذهب أنه يصح قبله، ويعني ما في شيء يمنعه، ما في دليل يمنع، فما المانع أن يكون قبل العقد؟ يعني لا يوجد حقيقة مانع في ذلك. قال الشرط الثالث وكونه ممن يصح بيعه, كونه ممن يصح بيعه يعني الذي الراهن اللي يعطي الرهن ممن يصح بيعه, توفرت فيه شروط أنه يجوز له أن يبيع كما ذكرنا قبل قليل وكما ذكرنا في بداية كتاب البيع, وهو أن يكون من جائز التصرف, وهو الذي جمع البلوغ والعقل وحسن التصرف في المال, وأن يكون حرا لأن العبد لا يملك. وكونه ممن يصح بيعه, الشرط الرابع قال وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه, يعني أن يكون هذا مثلا أنا بأرح حط عنده عمر شاتين رهن أو سيارة تكون ملكي, أو المالكها أذل لي أني أرهنها عند عمر, يعني لا يلزم فقط ملكي, إما أن تكون ملكي وإما أن يكون مالكها أعطاني إذن في الرهن. ولذلك قد يستعير الإنسان, قد أنا أستعير من أحمد شاتين وأقول أنا أريد أستعيرها منك وبرهنها عند عمر, ما في بأس, الأمر جائز طالما أن المالك أذن لي بذلك. نعم. قال وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه, وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته, أيضا لابد أن يكون معلوم الجنس والقدر والصفة, يعني إيش جنسه, مثلا قلنا خروف, طيب قدره سنه كم, أو كم عددها, خروف واحد أو اثنين أو ثلاثة, وكم أسنانها. الأمر الثاني صفتها من الأسنان, وهل هي هل هو خروف عربي أو نعيمي أو حري أو أيا كان, لابد من أو ماعز أو ضان, ما هو بالضبط تفاصيله, صفته حتى يعني يكون الحقوق ترجع إلى أصحابها كما هي. قال وكل ما صح بيعه صح رهنه, هذا ضابط فقهي لكن لكل ضابط كل قاعدة شواذ كما يقال, كل ما صح بيعه صح رهنه. ثم استثنى المؤلف إلا المصحف, فالمصحف يعني عند الحنابلة لا يجوز بيعه, يعني ذكرنا مرة معنا الكلام عليه, لأن المصحف عند الحنابلة لا يجوز بيعه مع صحة البيع, هم قالوا لا يجوز البيع لكن البيع صحيح, كأن من باب إيش حرمة القرآن وأنه لا يبتذل, لكن لو بيع قالوا يصح لكن يحرم بيعه, يرونه حرام مع صحة العقد, فهذا المصحف لا يجوز رهنه مع صحة بيعه عند الحنابلة, وهم لا يجوزون يحرمونه ويصححون البيع العقد. قالوا ثم قالوا وما لا يصح, الضابط الثاني وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه, الأشياء التي لا يصح بيعها لا يصح رهنها, مثل الكلب لا يصح بيعه ما يجوز أنك تضعه رهن, مثل إذا كان عندك جمل شارد ما يصح بيعه لجهال الجهال الغرر, فلا يجوز أيضا أنك تقول إيش أني برهنه. قالوا إلا, استثنوا أيضا من هذا الضابط الثاني, إلا الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما, صح لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه, لكن قالوا يجوز رهنهما. والقن دون رحمه المحرم, يعني كأن تبيع الأم دون ولدها, وكذا كل من بينهما رحم محرم, وهم يعني من كان أحدهما ذكر والأنثى أنثى, يعني ذكر يعني أحدهما ذكر والأنثى والآخر أنثى, فلا يجوز لأحدهما الزواج من الثاني. فالقن يعني لا يباع, مثلا أم تفرق بينها وبين ولدها, هذا جاء في حديث النهي أن تفرق الأم عن ولدها, فهنا هذا لا يصح بيعه فلا يصح رهنه. هنا قالوا لا, يعني لا تدخل في القاعدة, صحيح لا يصح بيعه لكن يصح رهنه لأنها مدة مؤقتة, يعني الرهن ليس دائم, مدة مؤقتة حتى يسدد الدين. ثم قالوا ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق, لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. لماذا؟ لأن هذا فيه تعريض به للهلاك، واليتيم يعني يحترز له. فإذا رهنت مال اليتيم لرجل معروف بفسقه فكأنك أضعت مال اليتيم، وهذا حرام أن تضيع مال اليتيم، بل اليتيم يحترز له زيادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبضه لزم، ولا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته تكون رهنا مكانا. وكسب الرهن ونماؤه رهن، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، ويقبل قوله بيمينه في تلفه، وأنه لم يفرط، وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأتيه بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط، بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه، فإن أبى حبس أو حسر فإن أصر باعه الحاكم.
نعم. قال: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبضه لزم. نفس طريقة لما تكلمنا على القرض، هل يلزم بالقبض أو يلزم بالعقد؟ المذهب نفس طريقة هناك، كان يقول اللزوم بالقبض وليس بالعقد، فقال للراهن أن يرجع ما لم يقبضه، يعني إذا عقد وقال راح أرهنك الشاتين هذول ثم ما سلمه له حق أنه إيش يرجع، يقول هونت ما عادني براهنك الشاتين. هذا المذهب. هناك قول آخر أيضا في مذهب الإمام مالك أن الرهن يلزم بالعقد لعموم قول الله جل وعلا: أوفوا بالعقود. وهذا أقرب إلى الصواب، أنه يلزم بمجرد العقد، مثل البيع يلزم بمجرد العقد. ثم قال: فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، يعني لا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن، لأنه محبوس على استيفاء الحق والدين. فلا يعني أنا لما أرهن المال ما أتصرف فيه، ما يحق لي أن يبيعه، ما يحق لي، لأن الآن تعلقت به حق يعني ذمة وحق هذا الرجل الذي استلم الرهن. قال: إلا بالعتق. المذهب يقولون ما يصح التصرف فيه، يعني لا يجوز لك تبيعه ولا تأجره ولا إلا العتق. إذا أعتقه كان عبدا مثلا، أنا رهنت العبد عند عمر ثم أعتقته، قال المذهب يقولون يصح. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رواية عن أحمد أن حتى العتق لا يصح، ورجحه الشيخ رحمه الله. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن العتق يعني لا يصح، كما أن البيع لا يصح فكذلك العتق، ورجحه. وذكر أن هذا اختيار ابن تيمية أيضا، لأن قد تعلقت به إيش حق هذا المرتهن، وإذا اعتقه أصبح حر فسيضيع حقه، وهذا قول حقيقة فيه قوة. قال: وكسب الرهن ونماؤه رهن، يعني إذا أنا أعطيت عمر الرهن فمثلا سمن، طبعا إذا سمن راح يزيد إيش قيمته، فإذا هذا رهن له، النماء هذا الزيادة تعتبر تكملة للرهن. بل يعني لو كان عنده سيارة والسيارة أصبح يأجرها، المبلغ الأجرة يبقى رهن عنده. كسب الرهن ونماؤه رهن، يبقى عنده حتى يعني يسدد دينه. ثم قال: وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بتفريط أو تعد، يعني اعتبر الرهن أمانة في يد المرتهن اللي أخذ المال. لو أن حصل له تلف، مات، احترق، مرض، فإنه لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط، لأن يده يد أمان، لأن أنا سلمته إياه بإذن مني، ما أخذه مني بدون إذن، أنا أعطيته إياه بإذن، فهذا يده عليه يد أمان، يعطيته إياه بإذن معناته أني ائتمنته، فطالما أنه يده عليها يد أمانة فلا يضمن تلفا حصل فيه إلا في حالة التعدي، كأن هو الذي يقتله مثلا، أو يفرط كأن يعني يهمله ويقصر في حفظه، مثل تركه برا للذئاب، الشاة هذه ما اهتم فيها وتركها في مكان فيه ذئاب، فجاءت الذئاب وأكلته، فيتحمل المرتهن الضمان لأنه قصر في حفظها. أما إذا ما قصر في حفظها، حفظها في المكان وكذا، وجاء الذئب في آخر الليل وأكلها على سبيل المثال، فهو هنا يعني قد أدى ما عليه فلا يضمن. إذن هو أمانة بيد المرتهن، لا يضمنه إلا لتفريط أو تعد، ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط. يعني كيف نعرف؟ نقول تعال احلف أنك أنت ما فرطت أو ما تعديت عليه، ويصدق بيمينه. قال وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. يعني لو تلف بعضه، مثلا أعطيته شاة انكسرت إيده، أكيد راح إيش قلت الآن قيمتها، راح تكون بدل ما كانت مثلا 100 دينار راح تكون مثلا 50 دينار، يبقى الباقي رهن. قال وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله، يبقى حتى يقضى الدين كاملا. ثم قال وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له، قال لم يصح الشرط. معنى هذا الكلام أن مثلا مثل ما ضربنا المثال قبل قليل، أعطيت عمر رهن شاتين وعلى أني أسدد الدين بعد سنة، وقلت له إذا ما سددت الدين بعد سنة فالشاتان لك. هنا المؤلف يقول هذا الشرط غير صحيح، المذهب أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنهم يعني يقولون أن هذا يعني يعني المالك هو الذي يمكن يوفيه من عنده، يمكن المالك نفسه هو اللي يأخذها ويبيعها ويعطيه، هذه يعني سبب رفضهم وقولهم أن هذا فاسد. هناك قول آخر في هذه المسألة أنه صحيح ولا يوجد ما يمنع، لا في النص ولا يعني، قال خلاص يعني إذا انتهت سنة ما سددتك فهذه هي سداد دينك تملكها، ما في مانع يعني في الشرع يمنع من ذلك، والأصل أن يعني تصحيح الشروط والعقود، وهذا لا 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 يعني إشكال فيها. ف يعني الصحيح والأقرب إلى الصواب خلاف ما ذكره المؤلف أن الشرط يكون فاسد، بل الشرط صحيح ولا مانع من ذلك. ثم قال بل يلزمه الوفاء، اسمع ماذا يقول، يعني أن الشرط يفسد يلزمه الوفاء، يعني إيش الراهن أنه يوفي. طيب أو ماذا يفعل؟ قال أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن. طيب أنا أذنت له ابتداء، شو المانع سواء أذنت في البداية أو أذنت له في النهاية، نفس الشيء. قال أو يبيعه هو بنفسه ليوفي حقه، أو أن الراهن يروح يبيعها في السوق ويعطي حقه. على كل حال يعني هذا هو المذهب كما قلنا، والأقرب إلى الصواب ما ذكرنا أن الشرط صحيح ولا إشكال فيه. ثم قال فإن أبى الراهن حبس أو عزر، يعني إذا الراهن قال لاني موفيه ولاني بايعه ولاني يعني آذن له أنه يبيع، فهنا يحبس ويعزر. فإن أصر على ما هو عليه بعد الحبس والتعزير قالوا الحاكم يبيعه ويعطيه للمرتهن صاحب الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حضره ولو الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع، ومهنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على ماله. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا. هذا يعني أمر خاص مستثنى بالمحلوب والمركوب فقط. الأصل كما تعلمون أن الإنسان ما يتصرف في مال الغير إلا بإذنه، هذا هو الأصل. وأنا كوني وضعت عندك هذا المال رهن فهي أمانة عندك، كما قلنا يعني هي أمانة لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، ومن تفريطه فيها أنه يستخدمها لحوائجه الخاصة. إلا المركوب والمحلوب، فقال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للمرتهن أن يركبها يستفيد منها في الركوب، أو يحلبها يشرب حليبها، بشرط أن في هذه الفترة يطعمها يعلفها مقابل العلف، فهو يعلفها ويشرب حليبها، أو يعلفها ويستفيد منها في الركوب وفي التحميل. وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. مثل هذه الأشياء تحتاج إلى نفقة، مثل البقر، مثل الغنم، مثل على سبيل المثال لو كان حصانا، هذا يحتاج علف، إذا ما علفته راح يموت. طيب من يدفعها؟ يستطيع المرتهن أن يقول: أنا راح استغل الحصان هذا، بركبه وأقضي في حوائجي، ومقابل ذلك أنا أعلفه أكله وأطعمه من مالي الخاص مقابل استفادتي منه. أو مثلا إنسان عنده بقرة، حط عنده بقرة مثلا رهن، فيستطيع أن يشرب من حليبها يحلبها ويستفيد من حليبها مقابل إنه إيش؟ إنه يعلفها، لأن العلف في الأصل على من؟ على الراهن ليس على المرتهن. لكن إن تصدى هو وقال: أنا سأتحمل العلف مقابل المنفعة، فلا بأس بذلك. وهذا نص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استثناء من الأصل، لأن كما قلنا الأصل أن الإنسان ما يفعل شيء بالأمانة إلا بعد إذن صاحبها. ثم قال: وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهب. نعم، لي أن أنتفع به مجانا من غير علف إذا أذن لي الراهن. إذا أذن لي الراهن قال: أنا هاك الخروف وهذا العلف جبت لك حقها، أجيب لك إياه كل شهر، وإذا أو الشات وأشرب من حليبها حلال عليك من عندي، ما في بأس، الأمر جائز إذا أذن لك الراهن. قال: لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. لكن إذا انتفع منها قالوا تنتقل يده من يد أمان إلى يد ضمان، بمعنى أي تلف يصير فيها حتى لو ما قصر حتى لو ما اعتدى عليها يضمنها. لأن كما قلنا اليد الآن تحولت إلى يد ضمان وليست يد أمان. قال: ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه. يعني مؤنة الرهن كما قلنا اللي هو العلف، قد يحتاج أشياء أخرى، من الذي يقوم بها؟ يقوم بها الراهن المالك وليس المرتهن. وأجرة المخزن إذا تحتاج هذا إلى مخزن، من يأجره؟ أنا ما عندي في بيتي مخزن، بضطر أني أخزن في مخزن استأجره، يدفع الأجرة المالك. وأجرة رده من عباقه، لو أن على سبيل المثال أخذت منه حط عندي شاة رهن، وهذه الشاة ضاعت هربت شردت، ما بحثت ما وجدت شخص قلت: يا إذا وجدتها هذه أجرة ابحث لي عن هذه الشاة، فبحث ووجدها وعادها إليه، من يدفع هذه الأجرة؟ يدفعها الراهن المالك. قال: وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. يعني لو أنه أنفق عليه من عنده من غير لا يطلب المال قالوا كأنه متبرع، والحقيقة أن هذا الأمر يعود إلى أمرين: إما أن ينفق عليه يعني بنية الرجوع أنه يرجع للمالك فهنا له حق الرجوع، وإما أن ينفق عليه بنية التبرع فهنا ليس له حق الرجوع. قال وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. والصحيح التفصيل حسب النية، هل هو بنية أخذ الثمن من المالك أو هو بنية التبرع، هذا هو. نعم. فصل الأخير.
قال رحمه الله تعالى: فصل من فرض العلم لحظ نفسه كمتهم وعجين ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب ومنتقد ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل، إذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه.
نعم. يقول: من قبض العين لحظ نفسه من أجله هو، مثل الآن المرتهن، المرتهن لما نعطيه الرهن له، يعني الفائدة ترجع له أنه إذا ما سددت يسدد من هذا الرهن. قال: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، هؤلاء كلهم يأخذون هذه الأملاك لحظ أنفسهم، يعني الأجير يأخذ إذا استأجر شقة يأخذها لحظ نفسه، وهكذا يعني البقية، البائع والغاصب والملتقط وادعى الرد، فإذا أخذ هذا الشيء لحظ نفسه ثم جاءه المالك قال عطني، قال أنا إيش أعطيتك رديتها لك، هنا قال فإن أنكر المالك لم يقبل قوله إلا ببينة، لم يقبل قوله اللي هو المرتهن إلا ببينة شاهدين على أنه رده، هذا في حالة الاختلاف. أما إذا رده والمالك مقتنع أنه فعلا رده ولا في إشكال بينهم ولا خلاف فخلص يتنتهي الأمر، لكن عند الاختلاف المالك يقول ما رديته وهو يقول أنا رديته، نقول لا يقبل قولك إلا ببينة. يأخذ هذا الحكم أيضا المودع والوكيل والوصي والدلال إذا كان بإيش بجعل، لأن المودع هذا اللي هو الأمين، يعني أنا مثلا بسافر وعندي في بيتي بعض الممتلكات ذهب مثلا وخايف أنها تسرق، جيت قلت يا علي بحط عندك هذا الذهب أمانة، فهذا مودع عنده، هو الآن أخذها من أجلي أنا مو من أجله، لكن إن كان بمبلغ قال لا أنا ما أودعك أنا أحفظها لك لكن بشرط تعطيني مبلغ، هنا يعتبر أخذها لحظ نفسه لأنه راح يستفيد من هذا المبلغ. وكذلك أيضا الوكيل، قد إنسان أقول له مثلا أنا بك تأخذ سيارتي الحراج تبيعها، فأنا وكلتها في بيعها هنا مجانا الأصل، لكن لو قال الوكيل لا والله أنا أبيعها لك لكن لي مبلغ وقدره كذا، فهنا أصبح أخذ إيش أخذ السيارة لحظ نفسه لأنه بيستفيد مبلغ. كذلك الوصي، الوصي على الأبناء قال أنا أكون وصي عليهم وتابع أمورهم لكن لي راتب وقدرة. وكذلك الدلال بجعل، هؤلاء الأربع الجعل راجع للأربعة المودع والوكيل والوصي والدلال، الدلال اللي هو السمسار اللي هو الوسيط اللي يبيع الأشياء. قال إذا ادعى الرد، إذا قالوا حنا ردينا وأنكر المالك نقول لا يقبل إلا ببينة. أما هذول الأربعة إذا كانوا بدون مبلغ، يعني ليس بجعل ليس بمال ليس بأجرة إنما مجانا من عندهم، فهؤلاء يقبل قولهم باليمين دون بينة، بس يحلفون إن حنا رديناها فيقبل. ليش؟ لأن هؤلاء الآن أمناء يدهم يد أمان، أما اللي يأخذها الحظ نفسه فيده عليها يد ضمان. تبون ندخل في باب الضمان ولا؟ طيب. تقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب الضمان والكفالة للسبحان تمجيدا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه لرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو إياهما أو أيهما شاء، لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح أن يطالب الضامن قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقروض على وجه السوء والعين المضمونة كالوصف والعارية، ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونعمها، ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر. وإن قضى الضامن من عبد المدين ونوى الرجوع عليه رجعا ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء وكذا كفيل، وكل من أدى عن غيره دينا واجبا. وإن برئ المدين برئ ضامنه ولا عكسه، ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل من ضمنت لك الدين وكان لربه طلب كل واحد بالدين كله، وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بقصص.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الضمان والكفالة. الضمان في اللغة مشتقة من الضمن، والضمن معناه دخول الشيء في الشيء، فكأن يعني ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه. ومعناه في الشرع التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، فهذا هو معنى الضمان. والضمان جائز ومشروع بالإجماع أهل العلم، ومما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم هو الكافل أو الكفيل، الزعيم هو الكفيل، فكأنه يقول لمن جاء به صواع الملك فقد، فمن جاء به له حمل بعير، حمل بعير من الهدايا من الطعام، وأنا به زعيم، وأنا كفيل لكم بهذا يعني الجزاء، أكفله لكم. وأيضا مما يدل عليه من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، الزعيم غارم، والزعيم كما قلنا هو الكفيل. فمعنى الزعيم غارم أو الكفيل غارم أي أنه يضمن إذا كفل شخص، فإنه إن كان هذا الشخص ما أدى فإنه يجب عليه أن يؤدي وأن يضمن. قال المؤلف: يصحان الضمانة والكفالة. طبعا المؤلف فرق بينهم هنا، بعضهم يجعلها اسم واحد عنوان مصطلح الضمان يشمل الكفالة والضمان، وبعضهم يفرق حتى الفقهاء فيما بينهم. فالضمان جعلوه مثلا هنا الحنابلة جعلوا الضمان لضمان المال، والكفالة كفالة البدن، يعني مثلا قالوا شخص مسجون قالوا احنا نخرجه من السجن بشرط انك متى ما اردناه تحضره، هاي كفالة. فالضمان في حق المال والكفالة في حق البدن، بعض المذاهب تعكسه، المعنى واحد وهو كفالة، سواء كفالة بدن أو كفالة مال. قال المؤلف: يصحان تنجيزا، يعني مباشرة بدون تعليق، وتعليقا أيضا يصحان لو علقها قال إن أعطيته كذا فأنا أضمن لك، وتوقيتا كأن يقول إن جاء رأس الشهر الفلاني فأنا أضمنه لك، فتصح بالثلاثة، سواء تنجيزا بدون تعليق أو تعليقا على شيء معين أو توقيتا مؤقتا بوقت محدد، فتصح لا إشكال في ذلك، يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. ممن يصح تبرعه، هذا الشرط أن يكون ممن يصح تبرعه هو الذي قلنا يا أخوان أن يكون إيش؟ أن يكون جائز التصرف، وهو البالغ الحر، البالغ العاقل الحر الرشيد، الرشيد اللي هو يحسن التصرف في المال. قال: ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء، يعني صاحب الحق مثلا أنا أطلب عمر مبلغ 1000 دينار وقلت يا عمر أنا ما راح، لازم تجيب كفيل، قال أنا أجيب لك علي كفيل. طيب لا أصبح عندي عمر وعلي، هنا المذهب يرون أني لي حق أني أروح لعلي مباشرة، مو شرط أني أروح لعمر، قل يا علي سدد لي 1000 دينار، ولي حق أني أروح لعمر مباشرة ولا أجي الكفيل، فأنا لي حق أذهب لهذا أو لهذا. هذا المذهب. هناك قول آخر في المسألة أني لا أطالب الكفيل إلا إذا تعذر مطالبة صاحب اللي عليه الحق المكفول، يعني ما أطالب في مثالنا هذا، ما أطالب علي إلا إذا عمر تعذر أنه يسدد لي المبلغ، في هذه الحالة إيش أنتقل إلى علي. وهذا اختار القول الثاني، اختاره ابن القيم الشيخ السعدي رحمه الله، وهو قول وجيه حقيقة، يعني أني ما أذهب لهذا بديل، ما أذهب للبديل إلا إذا تعذر الأصل، هذا القول وجيه. لكن كما قلت هذا المذهب يرى أن الإنسان لا حق أي واحد يروح لهم يبتدئ به. قال لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه، يعني التزم بالحد، يعني بعت عمر بعد سنة يسدد لي، ما يصير أني إيش أطالبه قبل الدين، قبل الحل الأجل. قال ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن، يعني على سبيل المثال الثمن بعت عمر السيارة 1000 دينار، قال لي أنا أجيب لك 1000 دينار، من يضمنها؟ أقول قال علي أنا أضمنها، إذن هذه عهدة الثمن. عهدة السيارة، أنا الآن بأخذ السيارة من عمر، قال أجيب لك إياها بكرة، من يضمن أنه يجيب لي إياها بكرة؟ قال علي أنا أضمنها لك، إذن يأتي بها. فهذه عهدة الثمن والمثمن. قال والمقبوض على وجه السوم يصح ضمانه، يعني أنا قد أبيع يعني سمت منه وقلت له يعني أنا مثلا راح أعرضها على أهلي فقبضتها، فيمكن البائع يقول من يضمن أنك ترجع لي، أنت قبضتها مني على أنك تعرضها على أهلك، أبيك جيب لي كفيل أنك ترجعها لي إذا ما اشتريتها، فهذا هو إيش كفيل. قال والعين المضمونة كالغصب والعارية، يقصد أنها العين المضمونة يعني المكفولة كالغصب والعارية، يقصد أنها إيش أنها مضمونة يعني يجب ضمانها. وهنا لاحظ المؤلف جعل الغصب والعارية في حكم واحد، ولعل سيأتينا الكلام على العارية. والصحيح أنها يعني ليست مضمونة، وإنما يعني المستعير يده على العارية يد أمان ليست يد ضمان. لماذا؟ لأن المستعير أخذها بإذن من المعير، ما أخذها بدون إذنه، وأي يعني ملك أو لشخص أخذه منها بإذنه فهذا في الحقيقة إيش يدي يكون عليها يد أمان. بمعنى والفرق بين يد الأمان ويد الضمان أن يد الأمان لا تضمنها عند تلفها إلا بالتعدي أو التفريط، أما يد الضمان فتضمنها سواء تعديت أو فرطت أو لم تتعدى أو لم تفرط. ثم قال المؤلف ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، يعني الوديعة ليست مضمونة لأني أنا ائتمنته وجيت وحطيتها عنده أمانة، اخترت علي وقلت بحط هذا المبلغ عندك أمانة، فيده عليها يد أمان لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط. زين هنا يقول لو قلت له مثلا تضمنها لا يصح أن يجعل عليها ضمان. قال ولا دين الكتابة، لأنه ليس لازم دين الكتابة المكاتب العبد الكاتب سيده يقول أنا راح أعطيك كل شهر مبلغ وقدره كذا، إذا انتهت سنة كاملة وسددنا مبلغ معين تحررني تجعلني حر، هذا دين الكتابة. هذا يعني ما يصح للسيد يقول جيب لي كفيل يضمن لك أنك تسددني كل شهر مبلغ وقدره كذا. لماذا؟ لأنه ليس لازم على العبد، هو صاحب المصلحة، إن استطاع سلم، إذا ما استطاع ليس يعني بلازم أن تجعل عليه كفيل. قال ولا بعض دين لم يقدر، ولا بعض دين لم يقدر كذلك، يعني الشيء الذي لم يقدر مجهول، كيف نجعل عليه كفيل وإحنا ما إحنا عارفين قدره؟ قال: وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. يعني مثل المثال السابق، لو أني أنا عمر اشترى مني سيارة بألف دينار بعد سنة، قلت له جيب لي إيش؟ جيب لي كفيل، فجاب علي كفيل. فلما انتهت السنة جاء علي وسدد لي المبلغ، فهنا يحق له أن يرجع علي على من؟ على صاحب الحق، هو كافلة، فيرجع للشخص اللي كفله ويقول عطني الألف اللي أنا سددته للشخص الذي يطلبك، حتى لو لم يستأذنه في ذلك، لأن هذا أمر يعني كما قلنا قبل قليل في المذهب أني لي حق أرجع للكفيل أو للمكفول أيا منهم. قال: وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا، حتى من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه ونوى الرجوع إليه فإنه يجب عليه أن يرجع، وإن لم ينوي نوى التبرع فله ذلك، إلا العبادات مثل الزكاة والكفارة. شخص مثلا أنا علي زكاة زكاة مالي مثلا ألف دينار، قام عمر وراح ودفعها عني، لا، هذه لازم نية، هي عبادة تحتاج إلى نية، بدون نية لا تصح. فهنا لا يمكن إلا إذا أنا أجزته، قلت خلاص نجعلها وأجزته، فإن في هذه الحالة تجوز. وكذلك أيضا الكفارات. نعم، نقول أن أي إنسان يدفع عن غيره حق واجب عليه بنية الرجوع له فإنه يجوز ذلك، إلا ما كان فيه عبادة، والعبادة لابد لها من إيش؟ من نية. مثال يعني مثلا أنت يا مثلا صنهات مطلوب ألف دينار، فرحت أنا ودفعت للشخص اللي يطلبك ألف دينار بنية الرجوع، فأجيك أقول لك يا صنهات عطني الألف دينار، يجب عليك أنك إيش؟ أنك تسدد لي هذا ويصح عنك. لكن إذا أنت ما أعرف أن زكاة مالك ألف دينار، ورحت وأخذت ألف دينار من جيبي وأعطيتها الفقراء والمساكين وقلت هذه زكاة صنهات، هنا لا يصح، إلا إذا أجزتها أنت وقلت خلاص أنا أجزتها وسأجعلها عن زكاتي، هنا يصح، لكن إن لم تجزها فلا. قال: وإن برئ المديون برئ ضامنه، إذا برئ المديون المطلوب، يعني الآن عمر هو المطلوب والضامن كفيل علي، إذا برئ فالكفيل يبرأ. قال: ولا عكس، أما إذا قد أنا أبرئ الكفيل ويبقى المديون عليه. ثم قال: ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. لو مثلا علي عليه دين أضمنه عمر وصنهات، قال كلهم ضمنناه، فأنا لي حق أني أذهب إلى عمر وأقول عطني الدين كله، أو لي حق أني أذهب إلى صنهات وأقول عطني الدين كله، لأن عبارتهم توحي أنهم ضمنوا بكامل المبلغ، كل واحد منهم ضمن بكامل المبلغ، بعكس العبارة الثانية. قال: وإن قال ضمننا لك الدين، يعني نحن اجتمعنا اثنيناتنا نص لك نص علي ونص على الآخر، في هذه الحالة يكون بينهم بالحصص بالتقاسم، فحسب اللفظ وحسب النية وحسب المراد من هذه الكفالة، هل كفلت بالمال كله أو كفلت بنصف المال. قال المؤلف: فصل. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدني من عليه حق مالي إلى ربه. مثل ما قلنا الكفالة هي أنك إيش؟ إنسان مسجون، قالوا إحنا نطلعه بس بشرط، متى ما قلنا لك أحضره تحضره، هذه كفالة بدن، اللي قبل قليل تحدثنا عنها كفالة مال. وهذه أيضا كفالة تصح. قال: ويعتبر رضا الكفيل، لابد الكفيل الشخص اللي بيكفل يكون راضي، ما ننزمه بذلك، راضي أنك متى تتحمل متى ما طلبناه تجيبه. قال: لا المكفول ولا المكفول له، لا يلزم رضا المكفول ولا المكفول له، يعني يمكن صاحب الدين يقول خلاص ما عندي مشكلة لكن متى ما طلبناه يجي يجيبه، هنا لا يشترط، دام أن فلان كفله خلاص. قال: ومتى سلم الكفيل ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. يعني هناك ثلاث حالات متى يبرأ الكفيل بأحد ثلاث حالات. الأولى أن الكفيل نفسه يسلم الدين أو يسلم الشخص الرجل يأتي ويسلمه، أو المكفول نفسه المكفول الشخص يروح هو بنفسه يسلم نفسه مثلا للشرطة أو للقضاء فهنا يبرأ الكفيل، أو يموت المكفول. إذا مات المكفول خلاص شيء ما يقدر، الآن مات ما يوجد شخص يقدر يجيبه الآن. قال وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه. إذا الكفيل مثلا المكفول هرب سافر إلى بلد آخر، فهنا الكفيل يتحمل جميع الأموال التي على المكفول. قال ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر. الآخر إذا سلم اثنان، من كفله اثنان، اثنان كفلوه فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء فلا تنحل الأخرى. قال وإن سلم المكفول نفسه برئ، المكفول نفسه سلم برئ. أما إذا أحدهما سلمه فالآخر لا يبرأ حتى يعني يقضى ما عليه من يعني ديون من أشياء يقضى عليها كاملة. نقف عند باب الضمان الكفالة عند باب الحوالة إن شاء الله نكملها بالأسبوع القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.